الرحيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. تقدم الكلام عندنا فيما احتمله أو أورده في الواقع المحقق العراقي قدس سره على من لا يرى علية العلم الإجمالي في التنجيز، وحاصل ما ذكره أنه يمكن أن نقول بالتمسك بدليل الأصول في أحدهما بشرط ترك الآخر، ولا يلزم من ذلك المخالفة القطعية. فإذا علمت بنجاسة أحد الإناءين يمكن أن أجري أصالة الطهارة في أحدهما بشرط ترك الطرف الآخر، فلا أقع في المخالفة القطعية. نعم، تكون المخالفة احتمالية. وتقدم إشكال المحقق النائيني على ما أفاده، وأيضا تقدم الإشكال على ما أفاده المحقق النائيني. الجواب الثاني عن ما أفاده المحقق العراقي هو ما أورده السيد الخوئي قدس سره، ويوجد بيانان لإشكاله على المحقق العراقي أو لجوابه عن إشكال المحقق العراقي. البيان الأول ما ذكره في المصباح، وهو أيضا الموجود في دروسه المسجلة، وحاصله يقول بأن أصل القاعدة وهو رفع اليد عن الإطلاق لا عن أصل الدليل فيما لو وجد دليلان يتنافيان في الإطلاق، أصل هذه القاعدة صحيح مسلم لا إشكال فيها. مثلا عندنا لو ورد عندنا الأمر بصلاة الظهر يوم الجمعة، وورد عندنا الأمر بصلاة الجمعة يوم الجمعة، هنا كل من الدليلين مطلق، يعني الأمر بصلاة الظهر يقول صل الظهر سواء صليت الجمعة أو لم تصلي الجمعة، والأمر بصلاة الجمعة يقول صلي الجمعة مطلق سواء صليت الظهر أو لم تصلي الظهر. عندنا دليل من الخارج بأنه لا تجب إلا إحدى الصلاتين فقط، لا تجب كلتا الصلاتين يوم الجمعة، فهنا نرفع اليد عن الإطلاق، لا نرفع اليد عن أصل الدليلين، نرفع اليد عن الإطلاقين، فنتيجة رفع اليد عن الإطلاق يعني التقييد، يعني نقول صلي الظهر إن لم تصلي الجمعة، وصلي الجمعة إن لم تصلي الظهر. هذا مقتضى الجمع، يعني حافظنا على أصل الدليلين ورفعنا اليد عن الإطلاقين. إذن هذه القاعدة وهو لو دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الدليل أو الإطلاق نرفع عن القدر المتيقن، قدر المتيقن هو رفع اليد عن الإطلاق في المقام. فإذن هذه القاعدة تامة، ولكن لا تنطبق على المورد، لا تنطبق على المقام، هي تنطبق في المورد الذي يمكن فيه التقييد، مثل المثال الذي مثلناه، يمكن تقييد صلي الظهر إن لم تصلي الجمعة، صلي الجمعة إن لم تصلي الظهر. أو المثال الذي ذكرناه أمس، يقول أكرم العلماء أو أكرم كل عالم، من حيث الأفراد يشمل كل فرد فرد، من حيث الأحوال يشمل كل فرد في جميع حالاته. زيد مثلا مشمول لأكرم العلماء، ومن حيث الأحوال مطلق، أكرمت عمرا أو لم تكرم عمرا يجب إكرام زيد. هنا لما قام الدليل الخارجي على عدم إكرام زيد وعمر، وشككنا هل أنه لا يريد إكرامهما بالمرة أو لا يريد إكرامهما مع بعض، هنا مقتضى إذا عدم إكرامهما رفعنا اليد عن الأصل الحكم. إذا قلنا لا، لا تكرمهما معا، رفعنا اليد عن الإطلاق. فأكرم زيد إن لم تكرم عمر، أكرم عمر إن لم تكرم زيد. هذا المثال قابل للتقييد، يعني قابل لأن يقول أكرم زيدا إن لم تكرم عمرا لا مانع منه، أكرم عمرا إن لم تكرم زيدا لا مانع منه. فإذا في مثل هذه الموارد التي الآن ذكرناها هنا يمكن التقييد، فلهذا نقول نرفع اليد عن الإطلاق ونحافظ على أصل الحكم. أما في موردنا فكما أنه لا يمكن الإطلاق أيضا لا يمكن التقييد، التقييد في نفسه غير ممكن. كيف التقييد في نفسه غير ممكن؟ لأن هنا يعني يقول التقييد غير معقول في نفسه، فعليه الذي يمنع من الإطلاق هو يمنع من أصل الحكم، فلا نرفع اليد عن فقط الإطلاق وإنما نرفع اليد عن أصل الحكم. بيان هذا كيف لا يكون معقولا في نفسه، يقول الفرض في المقام أن الحكم الواقعي وصل للمكلف، علمت إجمالا بنجاسة أحد هذه، علمت إجمالا بحرمة أحد هذين، الحكم الواقعي وهو الحرمة وصل للمكلف جزما، هذا الفرض في المقام. ما أنه وصل المكلف صحيح، متعلقه متردد، هل متعلق الحرمة هذا الفرد أو متعلق الحكم الفرد الآخر، هنا متردد، ولكن أصل الحكم وصل إلى المكلف. لما وصل الحكم إلى أصل المكلف، كيف يعقل من الشارع الترخيص في مخالفة الحكم الواصل للمكلف حتى ولو كان بنحو التقييد؟ أنت تقول وصل الحكم إلى المكلف، يعني الحرمة وصلت إلى المكلف، إذا وصلت إلى المكلف كيف يرخص فيها الشارع حتى ولو كان بنحو التقييد لا بنحو الإطلاق؟ لا يمكن أن يرخص فيها الشارع. فهذا التقييد لما قال مثلا ابني على طهارة أحدهما مع شرط ترك الآخر، أو ابني على حلية أحدهما بشرط ترك الآخر، هذا التقييد في حد نفسه لا يجوز الترخيص في ارتكاب المحرم، يعني لا يعقل فيه. وبعبارة أخرى، أنا الآن علمت بالحرمة، علمت بحرمة شرب الخمر، وعلمت بوجود الخمر، علمت بالكبرى وعلمت بالصغرى، علمت بحرمة شرب الخمر، وعلمت أيضا بوجود الخمر بين هذين الإناءين. إذن الحرام وصل لي صغرا وكمرا. هنا لا يصح من الشارع أن يقول أنت مرخص في شرب الخمر حتى ولو قال بشرط ترك الآخر، في الواقع قال أنت مرخص في شرب الخمر بشرط أن تترك الآخر. هذا هو غير المعقول من قبل الشارع. بعبارة أخرى أيضا يقول: إذا علمنا بحرمة أحد الإناء أحد المائعين وبحلية الآخر، هنا يوجد عندنا الآن قضيتان تعبير من عندي. القضية الأولى الحرمة المعلومة في المقام غير مقيدة بترك الماء، بترك الماء المباح قطعا. الآن بين الإناءين أحدهما خمر، علمت بخمريته، حرمة الخمر في نفسها هل هي مقيدة بترك المباح الآخر؟ عندنا نفترض خل وعندنا خمر، الحرمة المتعلقة بالخمر هل تقول يحرم الخمر بشرط ترك الخل أو لا؟ هي مطلقة، حرمة الخمر مطلقة غير مقيدة بشرط ترك الخل. أيضا حلية الخل هل هي مطلقة أو مقيدة بشرط ترك الخمر؟ مطلقة، الخل حلال تركت الخمر أو لم تترك الخمر، الخمر حرام تركت الخل أو لم تترك الخل. إذن الحرمة مطلقة المتعلقة بالخمر، والحلية المتعلقة بالخل أيضا حلية مطلقة. قولك يجوز أو يحل شرب الخمر بشرط ترك الخل هذا مخالف للواقع جزما. الواقع يقول يحرم الخمر مطلقا، تركت الخل أو لم تترك، كما في الجهة الثانية يقول يحل الخل مطلقا، تركت الخمر أو لم تترك. الآن عندما يقول يحرم الخمر يحل الخمر إذا تركت الآخر، ترخيص رخص، رخص في شرب أحدهما بشرط ترك الآخر، معناه يحل شرب الخمر بشرط ترك الآخر. هذه القضية مخالفة للواقع قطعا، لأن الواقع حرمة الخمر مطلقة وليست مقيدة عليه. هذا ينافي العلم بالحرمة، ينافي العلم بالحلية المطلقتين. فنتيجة الكلام يقول في المقام لا يمكن التقييد، لا يمكن أن نقول يحل بشرط ترك الآخر. هناك قلنا يجب الإكرام بشرط ترك إكرام عمرو، يعني يجب إكرام زيد بشرط ترك إكرام عمرو، تجب صلاة الجمعة بشرط ترك الظهر، أو تجب صلاة الظهر مقيدة بترك الجمعة. هناك معقول، التقييد معقول. هنا يقول أثبتنا أن الإطلاق ليس معقولا، لأن الإطلاق يعني مرخص في ارتكاب الاثنين وهو ملازم للترخيص في المعصية. التقييد أيضا ليس معقولا بهذا البيان الذي ذكرناه. فمع عدم كون التقييد معقولا لا تأتي ضابطة إذا دار الأمر بين رفع اليد عن أصل الحكم أو رفع اليد عن إطلاق الحكم، أرفع اليد عن إطلاق الحكم وأحافظ على أصل الحكم. هذا الكلام لا يأتي بالمرة. هذا حاصل ما أفاده قدس سره في المصباح، وأيضا في الدروس المسجلة هو هذا الموجود. هنا بيان آخر تعرض له السيد الصدر قدس سره، وأيضا يظهر من بعض التقريرات السابقة يعني الموجودة وكأنها سابقة على المصباح. حاصل ما ذكره عندما تعرض إلى بيان السيد الخوئي، قال أن الجمع بين الترخيصين المشروطين وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة. إذا كان الحكمان مطلقين ونتمسك بهما في الاثنين، هذا يلزم منهم الترخيص في المخالفة القطعية، يعني كل هذا وكل هذا، اشرب هذا واشرب هذا، هنا يلزم منه المخالفة القطعية. لكن المشروطين لا يلزم منها هذا الإشكال، اشرب هذا بترك بشرط ترك ذاك، هذا أيضا اشربه بشرط ترك ذاك، هنا لا يلزم الجمع، فلا يلزم الإشكال. يقول إن الجمع بين الترخيصين المشروطين، اشرب هذا بشرط ترك الآخر، وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، لأن يصير عندنا في النتيجة مخالفة احتمالية لأنه ارتكب أحدهما وترك الآخر، ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة، وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا وهو محال أو قبيح. إذا فرضنا يجوز شرب هذا بشرط ترك ذاك، وأيضا الثاني يجوز شرب ذاك بشرط ترك هذا، كل واحد أخذ فيه شرط، أنا لما تركتهما معا، تركت شرب هذا وتركت شرب هذا، حققت الشرطين، يجوز شرب هذا بشرط ترك ذاك، أنا تركت ذاك، إذن الآن جازني شرب هذا. بالعكس يجوز شرب هذا بشرط ترك ذاك، أنا تركت هذا، يجوز لي شرب هذا. إذن لما تركت الأمرين يعني حققت الشرطين، ويقول يجوز لك بشرط ترك الآخر، إذن الآن قال لي يجوز لك ارتكابهما معا، يعني في النتيجة حققت شرط كليهما فيجوز ارتكاب كل منهما. يقول هذا في نفسه محال، يقول إن الجمع بين الترخيصين المشروطين وإن كان لا يؤدي إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ولكنه يؤدي إلى الترخيص القطعي في المخالفة. أنت الآن مرخص، تركت الاثنين أنت مرخص في الاثنين، يعني ترخيص قطعي بالمخالفة في المخالفة، وذلك فيما إذا ترك الطرفين معا وهو محال أو قبيح، فإن القبيح ليس خصوص الترخيص في المخالفة القطعية، بل الترخيص القطعي في المخالفة قبيح أيضا. يستشهد على أن الترخيص القطعي قبيح، ولهذا لا يجري الأصل المؤمن في طرفي العلم الإجمالي وإن كان المكلف عاجزا عنهما. مثلا لو الآن دار الأمر عند طلوع الشمس، هل يجب علي، علمت يعني علمت بحرمة الجلوس في أحد مكانين، عند طلوع الشمس علمت بحرمة الجلوس في أحد مكانين، لو هذا المكان أو هذا المكان، هنا ما يمكن أن أخالف قطعا، لأن الجلوس عند طلوع الشمس في هذا الوقت بالخصوص لا يمكن أن يتحقق فيهما معا، لو هنا لو هنا، ولكن يمكن أن أتركهما معا. هنا عندما لا يمكن، هل تقول العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ نقول منجز، علمت بحرمة الجلوس في إحدى الغرفتين عند طلوع الشمس يحرم عليه، يحرم في هذه الغرفة أو في هذه الغرفة لا أعلم. علم إجمالي بالنسبة للمخالفة القطعية غير ممكنة، لأن المخالفة القطعية معناها أجلس هنا وأجلس هنا في نفس الوقت، وهذا مستحيل. فإذا المخالفة القطعية متعذرة مستحيلة. إذا استحالت المخالفة القطعية هل تقول لا يتنجز العلم الإجمالي؟ نقول لا يتنجز العلم الإجمالي. ليش يتنجز العلم الإجمالي؟ لأنه أصل الترخيص، أصل الترخيص القطعي في المخالفة هذا قبيح. أنت ما بتخالف قطعا، ولكن أصل الترخيص قبيح. مقامنا من هذا القبيل، السيد الخوي بهذا البيان هكذا يقول، مقامنا من هذا القبيل، مقامنا وإن لم يكن فيه ترخيص في المخالفة ولكن فيه ترخيص قطعي بالمخالفة، ليس ترخيص في المخالفة، مخالفة في الترخيص وليس ترخيص في المخالفة. يقول فإن القبيح ليس خصوص الترخيص في المخالفة، هذا قبيح قطعا، بل الترخيص القطعي، ترخيص في المخالفة هذا أيضا قبيح، ومثاله ما ذكرناه. هذا حاصل ما أفاده هذا البيان. طبعا يمكن أن نستفيده من التقريرات الدراسات، قسم منهم قد يؤدي هذا المعنى، أيضا تقريرات السيد الخوئي الهداية أيضا يؤدي هذا المعنى. على هذا أورد السيد الصدر قدس سره، على هذا أورد إشكال، يقول أن الحكم الظاهري ليس مستحيلا في نفسه على حسب ما ذكر في الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. الحكم الظاهري ليس مستحيلا في نفسه، ليس قبيحا في ذاته، هذا واضح. متى يمتنع الحكم الظاهري؟ يمتنع، وعلى مبنى السيد هو أيضا يمتنع، إذا كان في المبدأ أكو تنافي أو في المنتهى. في المبدأ كيف؟ الأحكام تابعة كما ذكرنا مرارا للمصالح والمفاسد الواقعية، فمبدأ الحكم بالوجوب وجود مصلحة ملزمة، ومبدأ الحكم بالحرمة وجود مفسدة ملزمة. هذا الشيء تقول واجب حرام، يعني يوجد فيه مصلحة ملزمة مفسدة ملزمة، وهذا مستحيل. شيء واحد يكون فيه مصلحة ملزمة فيه مفسدة ملزمة مستحيل، مصلحة بمقدار مفسدة بمقدار شيء آخر، ولكن مصلحة ملزمة إلى حد الإيجاب ومفسدة ملزمة إلى حد التحريم مستحيل. هذا من حيث المبدأ. هذا المعنى لا ينطبق في الحكم الظاهري، لأن مصلحة الحكم الواقعي أو ملاك الحكم الواقعي ناشئ عن مصلحة ملزمة، وملاك الحكم الظاهري ناشئ عن مصلحة في الجعل ليس في المجعول، جعل الحكم فيه مصلحة. فإذا الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي من حيث المبدأ لا تنافي بينهما. من حيث المنتهى أيضا، من حيث المنتهى الحكم الواقعي يقول مثلا افعل، الحكم الظاهري يقول لا تفعل، هنا يقع التنافي من حيث المنتهى في مرحلة الامتثال. ولكن الفرض أن الحكم الظاهري إنما يأتي في مرحلة الشك في الحكم الواقعي، يعني لا أعلم بالحكم الواقعي، هنا يأتي الحكم الظاهري. عليه إن وجد الحكم الواقعي الحكم الظاهري لا لم يوجد حتى يتنافى معه في الامتثال. إن لم يوجد الحكم الواقعي ووجد الحكم الظاهري، الحكم الظاهري لا مزاحم له في مرحلة الامتثال. فلهذا هنا بناء على هذا الأساس حسين الخوي رحمه الله يقرر أيضا هذه القضية، يقول أن الحكم الظاهري ليس في نفسه مستحيلا، وإنما في مرحلة، الآن بتعبير من عندي حتى نختصر الكلام، إما في مرحلة المبدأ أو في مرحلة المنتهى. فالمفروض عدم استلزام الترخيص القطعي في الطرفين بالترخيص في المخالفة القطعية، وإن أريد وجوب الموافقة القطعية فالمفروض أنه معلق على عدم الترخيص الشرعي، فلا يبقى إلا دعوى أن الترخيص القطعي في المخالفة قبيح في نفسه، وإن لم يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية، فكان علم المكلف بوقوع هذا الترخيص من الشارع يجعله قبيحا بخلاف ما إذا لم يعلم به. يقول بما أنه في الحكم الظاهري والواقعي لا يوجد تنافي في المبدأ ولا يوجد تنافي في المنتهى، إذن ليس عندنا هنا إلا أن ندعي بأن الترخيص القطعي في المخالفة هذا في نفسه قبيح. هذه الدعوة يقول في الأخير عهدتها على مدعيها. هذا ما أفاده السيد الصدر رحمه الله، والحديث بقي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. مباحث الأصول مع السيد الهاشمي مجلد الخامس صفحة 190.